Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Erhamna bi rahmetike ya Rahman. Kan el kelam fi i'tibar zukurati fil wali. Zekerna mufassalan en hadihi mes'ale bi hada el unvan muqayyadan bi hada el unvan fi riwayatina la yujad. Ve kedalek fil qadi, ve kedalek fil mufti. في القاضي بناء على أن تلك الرواية تشمل الولاية أيضا. انظروا إلى رجل منكم فيه إشعار لا إشعار فيه إيهام وإشعار بذلك. فذكرنا مفصلا أما عند السنة فاتفقوا على اعتبار الذكورة في الإمام الواحد. الآن لا لم أعرف وجود مخالف لهم في ذلك. أما بالنسبة إلى الإفتاء الذي يظهر لي أنه لا يعتبر في المفتي أن يكون رجلا، يعني يعتمدون على الإفتاء على المرأة، يعتمدون على فتوى المرأة إذا كانت فقيها. أما بالنسبة إلى القضاء فهو المشهور عنده خلافا لأبي حنيفة في الأعمال وللطبري في مطلق الأمور. وأما عند أصحابنا فقد ذكرنا أن المشهور المعروف بينهم أنه بالنسبة إلى القضاء يعتبر أن يكون رجلا، بالنسبة إلى الإفتاء ظاهرا من تعرض للمسألة يعتبر الذكورة، وكذلك في الولاية. طبعا تعرض الأصحاب للولاية متأخر، يعني ليس من القديم، حصل متأخرا. من القديم موجود عبارات بذلك، عبارة الشيخ المفيد التي نقلناها أمس، لكن التصريح أكثر عند المتأخرين، وخصوصا من بعد دولة الصفوية في إيران، بعد أن العلماء جاءوا على السلطة فتعرضوا لذلك المحقق الداماد وغيره كالسيد المحقق الإصفهاني الكركي قدس الله نفسه الشيخ الكركي وغيره. هذا بلحاظ طرح المسألة إجمالا، أما استدلالا فاستظهارا يتمسك بعدم تأهل المرأة للولاية لإدارة الأمور عند المسلمين بوجوه، منها جملة من الآيات الكتابية. الآيات الكتابية في هذا المجال على طائفتين، طائفة في أصل المورد أن المرأة مغلوب على أمرها إن صح التعبير، ولا بد من ولاية الرجال عليهم. وهناك بعض الآيات يستفاد منها ما نحن فيه بنحو من الدلالة الالتزامية والاستفتانية باللوازم الكلام ليست صريحة. أما الآيات الصريحة في ذلك فهي عدة آيات، منها قوله تعالى غالبا تجعل هذه الآية من أصرح الآيات دلالة، في سورة النساء الآية 34 قال سبحانه وتعالى بما أن هناك قول بأن الآية تتمة لبعض الآيات السابقة أقرأ قبله الآية الثانية والثلاثين ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني الله سبحانه وتعالى خلق أفراد البشر مختلفين، منهم من له قدرة على التعقل، منهم من له قدرة على الأعمال الثقيلة، لهم قدرات مختلفة، شخص له القدرة على تحصيل المال، على بعضهم على الجانب العقلي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الله سبحانه وتعالى خلق الأفراد مختلفين. ثم قال للرجال نصيب من ما اكتسبوا، فالرجال لهم نصيب وللنساء نصيب من ما اكتسبوا، وللنساء أيضا فضل، فكل في جهد. هذه الآية الأولى، يعني آية 32. واسألوا الله من فضله أو واسألوا الله من فضله حسب اختلاف القراءة بين القرآن، إن الله كان بكل شيء عليم. ولكل جعلنا مواليه، لكل يعني من الرجال والنساء، مما ترك الوالدان والأقربون والذي عقدت أو عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيد. ثم قال الرجال قوامون على النساء. صحيح أن أفراد البشر مختلفين، لكن الرجال جعلوا قوامين وقيمين على أمور النساء بما شرحنا في أبحاثنا السابقة كرارا ومرارا أن باء في اللغة العربية يقال ترد لتسعة معاني على ما جاء في كتب النحو، لكن البصريين الأوائل كانوا يقولون أن الباء فقط لمعنى واحد وهو الإيصال والارتباط، إلصاق، عبروا عنه بالإلصاق. نحن قلنا لكن ليس من البعيد صحة هذا الكلام، فبقية المعاني تستفاد بالقراءة إلا الكلام الصحيح هو هذا. باء في اللغة العربية أساسا للإلصاق، مو إلصاق، للإيصال، للاتصال، معنى واسع. فهنا الرجال خوامون على النساء بما ظاهرا باء هنا متعلق بقوامون، يعني هذه القيمومة وهذا القيام وهذه القوامية من مرتبطون، بل ارتباط قد يكون مثلا ارتباط الشيء بعلته، مثلا قطعت الخشب ب مثلا بالقدوم، قدوم تيشه بس، فبا ارتباط القدوم يكون بالقطع، يعني سبب القطع هو وجود القدوم، قطعت الخشب بالقدوم او بالمنشار، يعني عربي استعمال خاص، او مثلا بعت الكتاب بمائة تومان، يعني انا ربطت العقد بي والنقد والانتقال هكذا، ربطت الكتاب به هذا الشيء. ليس من البعيد ان الباء في كل المعاني بمعنى الايصال والاتصال والالصاق والربط، المعنى الحاصل منه، لكن بحسب اختلاف الموارد تختلف. فهنا الرجال قوامون على النساء، ظاهر كلمة الرجال وخصوصا بقرينة الآيات السابقة، للرجال نصيبون وللنساء نصيبون، بقرينة الآيات السابقة يعني أنه في المجتمع البشري القيام والإدارة بيد الرجال، الرجال على النساء، و اما أن المرأة تملك أمر الرجال وتتقوى عليهم تتقدم عليهم، هذا الله الذي جعله الله بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني يستند هذا الشيء إلى الله سبحانه وتعالى. فحينئذ اذن ضمير بعضهم يعني بعض الرجال و النساء، یعنی بعض افراد البشر، مو بعض الرجال فقط.
اینجا منظور میشه رجال؟
لا،
یعنی به طریقی به خاطر این قدرت عقلانیش بیشتره،
به ما فضل الله و بعضهم علا بعض، مراد من بعضهم یعنی الرجال، علا بعض نه النساء، فضمیر فیهم لا یجرا خصوص رجال، یعنی ان الله سبحانه و تعالی فضل الرجال على النساء، یعنی فی افراد البشر ان الله فضل و رجح الرجال، یعنی هذه الطائفه الى المجتمع، على النساء، الرجال قوامون، لان الله فضل جعل القوه و التدبير و الاداره في الرجال دون النساء، و ليس الضمير في بعضهم يرجع الى خصوص الرجال، يرجع الى البشر، یعنی لأن الله فضل بین افراد البشر، هكذا فضل بین افراد البشر، یعنی طائفة الرجال بما هم رجال مقدمون على النساء بما هي نساء، فالرجال قوامون على النساء یعنی في المجتمع الإنساني وفي افراد البشر الرجال لهم السيطرة ولهم القيام ولهم القيمومة، فهم الذين يقومون بأمور النساء، و اما العكس المرأة لا تقوم به امور الرجال.
بعضی میگن به خاطر اینکه به ماه بعدی باعث میشه که بحث در مورد خانواده است.
حالا میگم متعرض. هذا بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم قال و بما انفقوا من اموالهم. هذا الرجال قوامون هم لهم القيام على النساء من جهتين. من جهة ان الله فضلهم على النساء، ومن جهة أن المال عادة بيد الرجل، هو الذي ينفق على المرأة. فيستفاد من هذا نكتتان في قيام الرجال على النساء. أولا هذه إرادة إلهية، تعلقت الإرادة الإلهية، هكذا خلق الله، خلق الله سبحانه وتعالى الرجال أقوى وأقدر وأكثر تمكنا من الإدارة والتدبير. ثانيا أن أمر الأموال بيد الرجال فهم القيمون على النساء،
يعني
ثم قال سبحانه وتعالى و بما لعل هذا الحكم كان صعبا على بعض النساء، قال فالصالحات، فالمرأة الصالحة المؤمنة قانتات، يعني خاضعة لله، تؤمن به هذا الحكم الالهی، حافظات للغیب بما حفظ الله، احتمالا من الغیب یراد به یعنی الجوانب الالهیه التي جعلها الله في الرجال اكثر من الرجال، حافظات للغیب احتمالا هكذا. وفسر ان المراد بالحافظات للغیب لكثره الفساد في ذاك الزمان حتى في زماننا، لان الرجل اذا كان يخرج من بيته خصوصا اذا يسافر كان من الامور المهمه ان المرء تحفظ نفسه. ورد في روايات كثيره عندنا وعند السنه اسانيد كثيره ومتون مختلفه من رسول الله الى الائمه عليهم السلام ان من سعاده المرء ان الله اذا اراد بعبد خيرا ان يهيئ له زوجه صالحه تسره اذا نظر اليها وتحفظه في نفسها وماله اذا غاب عنها. هذه المساله حافظات للغيب بهذا المعنى، يعني تحفظ نفسها تحفظ اموال الرجل اذا غاب الرجل عنها. هذا احتمال اخر في تفسير الآية، لكن أنا أتصور حافظات للغيب يعني الجانب الغيبي الذي جعله الله في الرجال، لأنه قال بما فضل الله بعضهم، الله فضله. فالمرأة الصالحة فالمرأة المؤمنة هي التي تخضع لقول الله وتخضع لهذا الشيء الإلهي الذي جعل فيها وفي الرجل.
يعبر عنها حافظات للغيب،
حافظات للغيب؟
شو يعبر عنها حافظات للغيب بهذا المعنى أنه تحفظ،
يعني تؤمن بالغيب تحفظ الغيب بما حفظ الله، لأن الناس هكذا الآية المباركة حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني تؤمن تحفظ الغيب بما جعل الله لها. ثم قال واللاتي، يعني النساء اللاتي تخافون نشوزهن، نشوز بمعنى أصل نشز بمعنى ارتفع. نحن ذكرنا أنه ليس من البعيد اللغة العربية لهجات مختلفة كانت موجودة فدوبنا فيما بعد صارت لغة، مثلا اللغة الحجازية نشز، لغة أخرى موجود نشسه بالصاد، لغة أخرى موجود نشسه بالسين. أنا أتصور أصلها واحد، اختلاف اللهجات كان على أين زيب نشسه بمعنى واحد، وأصله من الارتفاع، نشزه ارتفع أصله. فالمرأة إذا كانت خاضعة نشوز في قبال القانتات حافظات للغيب، فالمرأة تارة قانتة لله فتخضع للرجل، وأخرى تنشز عن الرجل أي ترتفع عنه لا تخضع له. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعني بينوا له أحكام الله حكم الله، واهجروهن في المضاجع. الظاهر أن المراد بهجرانها في المضاجع إشارة إلى مثلا عدم المضاجعة، يعني عدم النوم معها في مكان واحد، وقيل لا ينام معها في سرير لكن يدير وجهه عنها إلى آخره، ليس غرض الدخول في تفصيلها. واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هنا كلمة الضرب موجود طبعا في الروايات الكثيرة ضربا غير مبرح، وفي طائف منها بالمسواك مثل مو ضرب يعني. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. خب مما لا إشكال ابتداء في الآية المباركة أن بين الآية في قضايا الزوجية بين رجل مرأة واللاتي تخافون نشوزهن لا إشكال، يبغى الكلام في صدر الآية الرجال قوامون على النساء، فقيل أن صدر الآية كذين الآية في القضايا الزوجية لا ربط له بقضايا المجتمع والولاية والإدارة والقيمومة ما شابه ذلك، يعني الرجل في البيت حاكم على المرأة في شؤون البيت قوامون على النساء. أولا بما فضل الله بعضهم على بعض، بما أن الرجل أكثر عقلا تدبيرا الله سبحانه وتعالى جعل فيه. ثانيا بما أنفقوا من أمواله، بما أن الإنفاق واجب على الزوج، فما دام الإنفاق واجب على الزوج يكون قرار الأمر في البيت بيده هو قني. إذا صح هذا المعنى فهذه الآية المباركة أجنبية عن التدبير والغيبوبة أبدا، يعني منشأ الاستدلال بالآية المباركة الرجال قوامون على النساء، يعني الرجل لابد أن يكون قيما ومديرا ومدبرا للمرأة، فقوامون بمعنى القيمومة والإدارة، والرجال مطلق الرجال والنساء مطلق النساء. هذا المعنى الأول ووجه الاستدلال في الآية المباركة. والمعنى الثاني الرجال نعم الأزواج مطلق الرجال قوامون في أمور البيت في أمور الزوجية على النساء، يعني زوجاتهم فالکلام هنا به نسبت الى رابطت زوج مع زوجتی، الرجل مع زوجتی، لیست الآیه ناظرتن الى القوای الاجتماعیه و انه فی المجتمع لابد ان یکون الرجال هم الحاکم و بیده هم الامر و لیس للامر من الامر شیئون هذا المعنى الذي هو محله. و انصاف لو کننا نحن سیاه من جهت و ظاهر شأن النزول من جهت الحق مع الاحتمال الثاني، انصافت يعني ما ورد في شأن نزول الآية. اولا ذيل الآية قطعا في ارتباط في علاقة الزوج لا اشكال فيه، خب ليس لأي انسان يضرب زوجة الآخرين مثلا، قطعا ليس لأي، فقطعا ذيل الآية والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع، قطعا يراد بذلك علاقة الزوج مع زوجتي، هذا مسلم لا اشكال فيه بالنسبة الى ذيل الآية قطعا في الزوج الزوجه. انما الكلام في صدر الآية هل لها اطلاق، یعنی فی امور المجتمع الرجال قوامون ام لیس لها اطلاق، یعنی فی خصوص امور البيت. انصافا لو كنا نحن و ظاهر السياق المعنى الثاني یعنی انه خصوص زوجیه. و اما النزول بله یعنی الكلام فی. و اما نزول الآية المباركه يقال أنا أقرأ الآن من تفسير القرطبي، نزلت الآية في سعد بن الربيع نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد إلى آخره إلى نسبه بقية نسبه فلثمها. خب يبدو أولا أن القضية كانت في النشوز، يعني المرء نشزت، ولذا ذيل الآية في النشوز واللاتي تخافوا نشوزهن، يعني بعبارة أخرى كأنما النبي كأنما الله سبحانه وتعالى خاطب نبیه و ان الرجال قوامون و هذا الرجل لم يكن له ان يلتزم، هذا الرجل اذا راى من امراته نشوزا فابتداءا الموعظه ثم الترك ترك المضاجعه فاهجروهن في المضاجع ثم ضربا ضربا غير مبرح، يعني كما يقال بالسواك والمسواك امور طفيفه، يعني مو يلطمها مثلا. نشدت عليه امراته حبيبه فلطمها فقال ابوها يا رسول الله، طبعا هذه زوجته تقريبا بنت عمه، يعني بين عموم ليس قرار الدخول في شرح الحال ذاكشون اخر، افرشته كريمتي فلطمها، افرشته هم كنايه تن زوجته. وطبعا سابقا هم ذكر ما انه مثل هذه الكنايات في عقد الزواج مدى المرأة تقول افرشتك نفسي، مش عقد الزواج لا يقرب، لكن في الاخبار لا بس، افرشته كريمتي فلطمها فقال عليه السلام لتقتص من زوجها حكم بالقصاص، فانصرفت مع ابيها لتقتص منه بعد بنات العم فيما بينه، فقال عليه السلام ارجعوا هذا جبريل اتاني فانزل الله هذه الايه الرجال قوامون على النساء، يعني ان الرجل كان قيما فليس للمرأة ان تقتص من الزوج صحيح لطمها ولم يكن هذا العمل صحيحا، لكن لا مجال للقصاص، فأنزل الله هذه الآية فقال عليه السلام أردنا أمرا وأراد الله غيره، وفي رواية أخرى أردت شيئا وما أراد الله خيرا ونقض الحكم الأول. طبعا هذا مشهور حتى في بعض كتب أصحابنا مذكور، لكن قبول الأمر صعب، يعني مشكل أن الرسول ابتداء أن يأمر بهذا الشيء ثم بهذه الصورة من الرجوع. ثم ذكر رواية أخرى بإسناده سمعت الحسن يقول، الحسن هو الحسن البصري، إن امرأة أتت النبي، طبعا الرواية مرسلة عندهم مراسيل حسن، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن زوجي لطم وجهي فقال بينكم القصاص، فأنزل الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الرجال قوامون. قول آخر طبعا هذا إن امرأة لا بس يمكن جمعها مع الحديث الأول. ثم نقل رواية أخرى نزلت في جميلة بنت أبي وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس هكذا قيل، و بعيدون باصطلاح هذا الشيء، و قال فلان الكلبي نزلت في عميرة بنت محمد بن مسلمة وفي زوجها سعد بن الربيع سعد ابن ربیع کانت له زوجتان لیس من البعید ان الآیه یعنی ان القضیه صارت مع زوجته، زوجتون حبیبه و زوجتون های حمیره، لان هذا رجل له زوجتان و ينقل شکل آخر قضیه. و قیل سبب الآیه قول ام سلمه، مراد من قول ام سلمه هكذا. و ترمذی فی ذیل الآیت 32 فی کتاب القرطبی الجزء به اصطلاح خامس صفحه 162 دا که 168 و ترمذی عن ام سلمه انها قالت یغزو الرجال ولا یغزو النساء و انما لنا نصف المیراث فانزل الله تعالی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ثم نزلت هذه الآیه الرجال قوامون على النساء. اذا صحت هذه الآیه و هذا النزول يفهم من الحكم العام. اذا صحت تلك الروايات فانها نزلت في نساء معينه صار خلاف مع ازواجهن فحينئذ الانسب بنزول الايه مورد الايه انها نزلت في قضايا الزوجيه. هذا بالنسبه الى شأن النزول. فالانصاف ان الايه المباركه ظاهره في قضايا الزوجيه. هذا الانصاف يعني اذا اردنا به اعتبار شأن النزول و به اعتبار ما انفقوا و ذیل الآیه المبارکه التي قرأنا الا ان جمله من اصحابنا و جمله من السنه فهموا من الآیه المبارکه الاطلاق و انه الرجال قوامون على النساء یعنی قیمومة المجتمع و قیمومة النساء على الرجال و ليس للمرأة ان تكون قيمة على امور المجتمع بأي وجه كان. من جملة ما جاء في كلمات به اصطلاح علمائنا، انا انقل من كتاب بعض المعاصرين، طبعا ينقل اكثر، انا انقل المقدار الذي نافع و جامع للكلام، من اراد التفسير يراجع لا يحتاج ان اذكر في البحث. قالت سيد الطباطبائي في تفسير الميزان وعموم هذه العلة يعطي أن الحكم المبني عليها يعني أعني قوله الرجال قوامون على النساء غير مقصور على الأزواج. يعني يقول سيد الطباطبائي رحمه الله صحيح بقرينة الذيل الرجال يعني على الأزواج وكذلك بقرينة المورد وشأن النزول، لكن قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني النقطة في قيمومة الرجال التفضيل الإلهي، فهذه النقطة تقتضي عدم الاختصاص بالأزواج والزوجات، يعني أن الله سبحانه وتعالى فضل الرجل على المرأة. النقطة هذه إذا كانت النقطة هذه حتى ما بين غير الأزواج، يعني في المجتمع الرجال يقومون بأمور النساء، الرجال لهم القيمومة على النساء. قال قدس الله نفسه عموم العله يعطي أن الحكم المبني عليها حكم هو هذا الرجال قوامون على النساء، هذا الحكم غير مقصورا على الأزواج بأن يختص القوامية بالرجل على زوجته، بل الحكم يعني القيمومة مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء. إذا الرجل يقدم على المرأة يعني قيم للمرأة ويقدم عليها في الجهات العامة التي ترتبط بها حياة القبيلين جميعا، فالجهات العامة التي ترتبط بفضل الرجال كجهتي الحكومة الإدارة والولاية والقضاء مثلا اللتين يتوقف عليهما حياة المجتمع، وإنما يقومان بالتعقل الذي هو في الرجال بالطبع أزيد منه في النساء، وكذا الدفاع الحربي الذي يرتبط بالشدة وقوة التعقل كل ذلك ما يقوم به الرجال على النساء. وعلى هذا فقوله تعالى الرجال قوامون على النساء ذو إطلاق تام. فالسيد الطباطبائي رحمه الله من جهة عموم العلة وسع الحكم الموجود في الغيمومة وسع إلى مطلق الرجال لا خصوص الزوج والزوجة، لا ان الازواج قوامون على نسائه، الرجال قوامون على زوجاته، لا، الرجال في المجتمع قوامون على النساء في المجتمع. وكذلك وكذلك مثلا في مجمع البحرين هذا لا بأس، لأنه مثلا هذا كان من السنة من الشيعة من السنة، قال في الكشاف وفيه دليل على أن الولاية إنما يستحق بالفضل، أصلا هو فهم أن المراد قوامون يعني الولاية لا بالتغليب والاستطالة والقهر. وفي مجمع البحرين قال الرجال قوامون أي لهم عليهن قيام الولا و السياسة و قل لذلك يعني علل الله ذلك به امرين، يعني في الآية المباركة ذكر علتان، الأولى أحدهما موهوبی لله و هو أن الله فضل الرجال عليهن بأمور كثيرة من كمال العقل و حسن التدبير و تزايد القوة في الأعمال و الطاعة، و لذلك خصو بالنبوة و الإمامة و الولاية و إقامة الشعائر و الجهاد و قبول شهادت في كل الأمور و مزيد النصيب في الإرث و غير ذلك. و ثانيهما كسبيون و هو أنهم ينفقون عليهن و يعطونهن المهور مع أن فائدة النكاح مشتركة بينهما، مع أنه مشترك المرء لا تدفع المهر بل الرجل يدفع المهر و غير ذلك من الكلمات. فيبقى الكلام في هذه النقطة، هل المراد بالرجال قوامون على النساء قيمومة الرجال على النساء في الأمور الاجتماعية والسياسية هذا المعنى، أم أن المراد بالرجال قوامون على النساء قيمومة الزوج على زوجته؟ قلنا يستفاد من شأن النزول المعنى الثاني، يستفاد من سياق الآية اللاتي تخافون نشوزهن المعنى الثاني أنه في باب الأزواج، لكن يستفاد من بعض العبارات المعنى الأول. بل إنصاف راجعت كتاب البرهان، ليس في كتاب البرهان روايات يستفاد منها المعنى الأول يعني بإطلاق القيمومة، وإنما استفيد المعنى الأول بوجهين. الوجه الأول ما أفاده السيد الطباطبائي وهو عموم العلة، إلا ما قال بما فضل الله بعضهم على بعض، هذه النكتة تقتضي قيمومة الرجال في المجتمع أيضا. يعني النكتة في قيمومة الرجل في البيت أن الله فضله على الزوجة، خب هذه النكتة في أمور المجتمع موجود، في أمور المجتمع أيضا فضل الرجل على المرأة فيكون الأمر بيده لا بيد المرأة. تفضیل نه قیمومت رو به ما فضل الله علته، حکم خودش از رجال قوامونه. یعنی این قیمومت به لحاظ تفضیل الهی آمده، خب این تفضیل الهی تو امور مجتمع هم هست، فهم میکنه؟ یعنی به عبارت دیگر چرا مرد قیمومت داره؟ چون تفضیل داده، خدا او رو تفضیل بر زن داده در امور خونه، در امور قیمومت او رو تفضیل داده در امور خونه، چون نباید کلام تکرار بشه، در امور خونه قیم است چون خدا او رو تفضیل داده، در امور قیمومت تفضیل داره. اگر قیمومت خونه آباس مفهمم قیمومت مجتمع میه، یعنی نه مورد خاصه اما حکم تعلیله، چون این ارتباط با او داره، الرجال قوامون به ما، این با ارتباط دیگه، یعنی چون خدا، چون اسناد امر الله در خلقت، در طبیعت، در اون درجه عالی طبیعت هر شما فرسین مرد بر زن مقدمه، چون مقدمه قیمت خونه بهش داده شده، خب همین نکته هم تو قیمت مجتمع هست، چه فهم میکنه؟ هادا مراد سید البروجه طباطبایی رحمه. وقد یقال انه من العله لا نستفید من المناسبات، شبیه مفهوم الموافقه بالاولویه، یعنی اذا فرضنا فی امور البیت و هو امر صغیر مختصر الشارع جعل الغیمومة للرجل ففی امور المجتمع به طریق نوکه الآیه المبارکه به هذا صدر ان الشارع جعل قیمومة البیت للرجل صار ثم لم يحكم فقط به هذا المقدار بیان داده بما فضل الله بعضهم على بعض النکته لان الله جعل في هذا الرجل قابلیه القیمومه فضل الله معنا ها کده یعنی هذه القابلیه قابلیه القیمومه في الرجل موجود لا في المرأة فضل الله الله سبحانه وتعالى جعل في الرجل شيئا فضلا اي زائلا مثلا كلمه فضل معنى زياده بما فضل الله فالمراد بذلك يعني اضافه الجهات البشريه هما سوا الرجل والمراه سوا المرء الرجل فيه زياده هذه الزياده ناظره الى قيمومه البيت قيمومه الاسره كما ان الله سبحانه وتعالى جعل في المرء زائد زائدا من جهه اخرى وهي الشفقه والرقه والمحبه والتحمل والصبر والتفادي والتفاني بنفسها في سبيل الحفاظ على اولادها رايت في كتاب اجرى عمليه اختباريه مثلا فرج لكم الله جعلوا في مكان وفي مكان اخر قريب من عنده طعام و جعلوا ما بين حال كهربائيه بحيث انه اذا تعبر تقع في الكهرباء فرأوا مثلا من بالي الان دقيقا ليس في بالي لأجل الوصول الى الطعام خطرت خاطرت بنفسها جاءت للكهرباء و رأت الكهرباء رجعت و جاءت رجعت خاطرت بنفسها مثلا 17 مره لكن جعلوا مكان الطعام ولدها لكن لأجل ولدها 22 مره يعني حافظت انا حيوان بحضر حافظت للوصول الى الولد و خاطرت بنفسها للوصول الى الولد اكثر من المخاطره للحصول على الطعام خب هذه الجهه في الام موجود زائد و افضل مما هو في الرجال ولذا في تلك الروايه المعروفه عند السنه في رواياتنا قال يا رسول الله من ابر يعني من يكون في احسان قال امك ثلاث مرات قال امك في الرابع قال ابوك جعل رسول الله بر الام مقدما على بر الاب ثلاث مرات وفي رواياتنا البر ثلثين للام و ثلثين للاب لكن في هذه الروايه ثلاثه و اربع للام و ربع للاب على این كيف ما كان فان الله سبحانه وتعالى في هذه الايه المباركه في مقام بيان هذه النقطه ان المرء ان الرجل جعل له قيمومه الاسره و قيمومه البيت لان الله جعل في هذه القابليه فضله يعني جعل فيها زياده هذه الزياده قوه الاداره فإذا فرضنا أن الرجل في إدارة البيت مقدم على المرأة خب في إدارة المجتمع بطريقة أخرى يعني في إدارة البيت ما أن الأم تحب ولدها كثيرا تحب حياتها أصلا في الآية المباركة في المطلق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لأن المرأة تستأنس بالمكان أكثر من الرجل وتسكن في المكان وتميل إلى هذه الزخارف أكثر من الرجل فما ذلك كله ما أن المرأة تبقى في البيت عادة أكثر من الرجل ما أن المرأة تباشر تربية الأولاد أكثر من الرجل ما ذلك جعل الله القيمومة للرجل هذا إن دل على شيء دل على أنه ما أن المرأة تباشر لكن الإدارة والقوة والعناصر التي تقتضي حسن الإدارة والتدبير والسياسة فيها ليست قوية عناصر الرغبة والرقة والمحبة والأنس هذه العواطف فيها قوية أما جهات الإدارة والسياسة فحينئذ تبين أنه بوجهين تمسكوا بالآية المباركة في إدارة المجتمع بعد الالتزام بأن الآية في أمور البيت والأسرة الوجه الأول ما أفاده السيد الطباطبائي عموم العلة والوجه الثاني الأولوية يعني إذا في أمور البيت الرجل قوام وقيمون في أمور المجتمع بطريق أولى وخصوصا إذا لاحظنا التناسب و تناسخ بین الاحکام، سنخی تسانخ بین الاحکام. نحن قلنا اصولا فی الامور القانونیه یلاحظ التسانخ. خب اضافه لنا ان الشارع جعل امر البيت و اداره الاولاد و تربیت الاولاد و تغذیه الاولاد للمرأه، فبطبیعه الحال بعید ان یربی هذا الجیل لاداره المجتمع، بل یربی الرجال لاداره المجتمع. ولذا في تلك الروايه المعتبره الصحيحه ايضا قال امير المؤمنين من الباب فما دون للزهراء، قال للزهراء سلام الله عليها لك و من الباب فما فوق، يعني خارج البيت عليه. و كانت الزهراء سلام الله تفرح بان عليا رفع عنها مؤونه اداره البيت ماليا، يعني بيت وخارج. الان كيف ما كان فبوجهين يستمسك لشمول الايه للاداره الاجتماعيه. مسيره الكلام فيهما. صلى الله عليه وسلم.